تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باتصالاتكم وبأسئلتكم، أقول وبالله التوفيق، إن نعمة الأمن من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على خلقه. من أجل ذلك امتن الله عز وجل بهذه النعمة على قريش في قوله تبارك وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وامتن الله عز وجل بها عليهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا. فهذه نعمة يحتاجها الناس أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الناس إذا انتهكت الأعراض وسلبت الأموال وسفكت الدماء وقطعت الطرق وانتشر الفساد في الأرض، فإن الناس حينئذ لا يريدون طعاما ولا شرابا، لكنهم يريدون فقط الأمن. ولذلك كان من دعوات الأنبياء والمرسلين، قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فطلب الأمن لهذا البلد المبارك لأم القرى مكة المكرمة. وكان كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى الدرجة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الفزع والقلق عليه صلوات الله وسلامه إذا تغيرت الأحوال المناخية، يعني إذا اشتدت الريح. قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا به يدخل ويخرج ويقبل ويدبر وتعرف في وجهه الكراهية عليه صلوات الله وسلامه، ويقال له ذلك فيقول: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب؟ أي من الذي يضمن لي أن هذه الريح الشديدة، وأن هذه التغيرات المناخية المضطربة أن يكون فيها عذاب؟ فإن الله عز وجل عذب قوما بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فحتى الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه كانت دعواتهم مركزة على هذه النعمة، ألا وهي نعمة الأمن. قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه موسى عليه وعلى آله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا موسى أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف، يعني يزيل الله عز وجل عنه الخوف ويملأه شعورا بالأمن والأمان، لأن الأمن مطلب فطري لا تستغني عنه الكوائن الحية، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرا أو وحشا أو غير ذلك من الكائنات الحية. والأمن ركن ركين من أركان السعادة البشرية، ولذلك قال خير البرية عليه صلوات الله وسلامه: من بات، أو قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من بات آمنا في سربه، نعمة الأمن نعمة لا تضاهيها نعمة، والأمن مطلب فطري كما قلت لجميع الكائنات. فمن بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الأمن مشتق من الإيمان، الأمن مشتق من الإيمان، ولذلك قال إقبال عليه رحمة الله شاعرنا المسلم الباكستاني الشهير: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان. لماذا؟ لأن الأمن والأمان كلاهما مشتق من الإيمان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل الإيمان البعيدين عن انتهاك حرمات الله عز وجل، المعظمين لشعائر الله ولحرمات الله تبارك وتعالى، هؤلاء المقيمين لشرع الله عز وجل، هؤلاء الوقافين عند حدود الله تبارك وتعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، موعودهم عند الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك يقال للباحث عن السعادة وللباحث عن الأمن والأمان: عليك بالإيمان. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الإيمان والأمن كلاهما متلازمان، لا يمكن أن يكون هناك أمن بغير إيمان، لا يمكن أن يكون هناك أمن بغير إيمان. ولذلك الخوف عقوبة من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وهو يضرب لنا أمثلة الأولين لتكون لنا فيهم العبرة ولتكون لنا فيهم العظة. فليس قصص القرآن يتلى للتسلية أو للمتعة العقلية أو للفوائد الأدبية، إنما فيه العظة والعبرة. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، وقعت في المصيبة، تنكبت طريقها، جعلت شريعة الله وراء ظهورها، عظمت الوطنية والقومية، وعظمت الاشتراكية واليسارية والشيوعية والرأسمالية والليبرالية والديمقراطية، لكنها أبدا لم تعظم شريعة الله عز وجل، لكنها أبدا لم تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتمردون على شرع الله عز وجل، المتمردون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعيدهم وهذا مثلهم وهذه عظتهم هنا في هذه القصة أو في هذه القرية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كان الواجب على أهل هذه القرية أن يحسنوا شكر نعمة الله عز وجل، لأن قانون حفظ النعم ودوامها مرهون بالشكر للمنعم تبارك وتعالى، مرهون بالاعتراف للمنعم عز وجل بنعمته ونسبة الفضل إليه، مرهون بوضع النعمة في مرضات المنعم تبارك وتعالى. فهؤلاء أهل هذه القرية أساءوا التصرف مع النعم التي أغدقت عليهم، نعمة رغد العيش من ناحية ونعمة الأمن والأمان من ناحية أخرى. كان الواجب أن يحفظوا هذه النعمة بمزيد من الشكر وبمزيد من تعظيم شعائر الله وبمزيد من تعظيم حرمات الله، لكنهم فعلوا العكس. قال الله عز وجل فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله يعني لم تنسب فضل النعمة إلى المنعم، نسيت المنعم تبارك وتعالى، فقط تذكرت النعمة، فقط تمرغت في النعمة، لم تضع نعمة المنعم في مرضاته، إنما بالعكس وضعت نعمة المنعم في معصيته. الله عز وجل وهب هؤلاء من نعمة الصحة فوضعوها في معصية الله عز وجل، أنعم عليه بنعمة اللسان بينما حرم غيره من هذه النعمة، فهو لا يتكلم أخرس، فإذا بهذا اللسان وهذا المتكلم لا يطال بلسانه إلا شرع الله عز وجل، ولا يخدش بلسانه إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤذي بلسانه إلا الله ورسوله وأهل الإيمان. وبالتالي هذه هي العظة، أنه أساء وضع نعمة الله في مرضات المنعم تبارك وتعالى. أعطاك الله عز وجل من نعمة المال فإذا به يشرب بها الخمور ويعربد بها في المخدرات ويعربد بها في الزنا والعياذ بالله، ويبغي بها على خلق الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل بهم محيط. قال تعالى في نفس هذه الآية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكانت العقوبة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن هنا فسلب الأمن عقوبة، عقوبة على الوقوع في المعاصي، عقوبة على التمرد على شرع الله عز وجل، عقوبة على إيذائنا لله وإيذائنا لرسوله وإيذائنا لأهل الإيمان. ولذلك قال علي رضي الله عنه: والله ما نزل بلاء إلا بذنب. نحن يا إخوة لم نحسن أن نشكر نعمة الله عز وجل أن خلصنا من الظلم، وأن خلصنا من الاستبداد، وأن خلصنا من الطغيان، وأن خلصنا من تكميم الأفواه، وأنعم علينا بنعمة الحرية وبنعمة الكرامة، ومهد لنا الطريق أن نصل إلى غاياتنا بإقامة العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية. لكننا لم نحسن شكر نعمة الله تبارك وتعالى، وقد اقتضت سنة الله عز وجل أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جاء الناس إلى الحسن البصري رحمه الله وقالوا: يا إمام، أما ترى ظلم الحجاج؟ ألا نخرج عليه بالسيف؟ فإذا بالحسن عليه رحمة الله يقول: أيها الناس، إنما الحجاج عقوبة الله عليكم، وإن عقوبة الله لا تغير بالسيف، وإنما تغير عقوبة الله بالتوبة، فتوبوا إلى الله. قال الإمام ابن القيم: أعمالكم عمالكم. لما لم نحسن شكر نعمة الله عز وجل التي امتن علينا بها فغير أحوالنا من ظلم واستبداد وكبت وتقييد للحريات ومظالم في كل المجالات إلى رحب واسع نستعيد فيه كثيرا من حريتنا، لكنها للأسف الشديد كان يجب أن تكون الحرية المسؤولة وليست الحرية الليبرالية التي لا حدود لها ولا نهاية لها، لأن الحرية عندنا في الإسلام وقافة عند حدود الله عز وجل، وقافة عند حقوق العباد، إنما الحرية الليبرالية حرية لا نهاية لها، وهي التي يروج لها الآن في مجتمعنا. حرية تدوس الشريعة بأقدامها لا بأس عندهم، هذا ماشي. حرية تحل الحرام وتحرم الحلال ماشي، هذا جائز عندهم في الحرية الغير مسؤولة، الحرية التي يروج لها الليبراليون في بلادنا وفي الشرق والغرب على حد سواء. حرية تطال الله عز وجل بالأذى، هذا شيء لا بأس به، لكن الحرية عندنا في الإسلام حرية مسؤولة وقافة عند حدود الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
أهلا مرحبا.
إزي حضرتك؟ أهلا.
الله يكرمك.
والله شيخ، وأنا كنت عايزين حضرتك تبين لنا ما هي من هو الشهيد، عشان للأسف الشديد بعض الشيوخ اللي مات في الكورة يقولك شهيد، واللي مات في بحد في الطوب مات شهيد، ومحمد محمود شهيد، واللي كان بيسرق الاسم بقى شهيد.
حاضر.
فحضرتك عشان تبين الرؤية للناس وللشباب، عشان مفيش حد يعني حد ياخده كده يقوله تعالى انت لو مت في الحتة دي تبقى شهيد وتخش الجنة.
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أقول إن الحرية عندنا في الشرع حرية منضبطة، حرية وقافة عند حدود الله عز وجل، وبالتالي لما أسأنا استعمال هذه الحرية وأطلقنا العنان لهذه الحرية حتى أصبح كل شيء متاح وكل شيء مباح. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟
اهلا مرحبا اتفضلي.
انا سمحت عايز اسال سؤال.
نعم.
انا متجوزه وجوزي يعني جاب لي ذهب ف يعني هو عاوز, بس جوزي يعني كل شويه يعني عاوز يروحني لاهلي, عاوز يطلقني كده, يعني ليه الحق ان هو ياخده ولا ملوش الحق ان هو ياخده؟
وكان جابه لك هديه يعني ولا ايه؟
هديته.
هديه.
اه
طيب حاضر. أعود فأقول أيها الأحبة الكرام أن نعمة الأمن مرهونة ومشتقة من الإيمان, ولذلك قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولو تأملتم هذه الآية أيها الأحبة الكرام لوجدتم فعلا أن الأمن مرهون بالإيمان, فالله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات, هذا هو الشرط, أنه يمن عليهم بهذه النعم المذكورة في هذه الآية. ولكن أيها الأحبة الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله, فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر
أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. رواه مسلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل. كان الأخ يسأل، بارك الله فيه، يقول: من هو الشهيد؟ حيث أن هذا المصطلح أصبح الآن يختلط حابله بنابله، ويستخدم كثيرا في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المتكلمين. وأنا أقول ابتداء أيها الأحبة الكرام أننا قوم ملتزمون بشرع الله عز وجل، يعني نحن وقافين عند حدود الدليل الشرعي. فالله عز وجل ما تعبدنا بخطب الخطباء، ولا ببلاغة البلغاء، ولا بفصاحة الفصحاء، ولا بدغدغة المشاعر. فكلمة الشهيد أصبحت الآن من الكلمات التي تستخدم في تصوري لدغدغة المشاعر، ودغدغة مشاعر الناس خاصة الشباب وبعض الطيبين العفويين. فإحنا إذا احتكمنا إلى تحديد المصطلح من الناحية الشرعية، فلابد أن نكون وقافين عند حدود ما ورد في هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث سأل الصحابة رضي الله عنهم، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ يعني من هو الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. وهو أخبرهم وعلمهم ذلك عليه صلوات الله وسلامه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي إذن لقليل. لو اقتصرت الشهادة على من مات في ميدان الحرب والقتال بين المسلمين وبين غير المسلمين، فإن هذا يعني أن الشهداء في الأمة قليلون. ما إيه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، اللي هي المرأة النفساء. فهذا المطعون الذي مات بسبب مرض الطاعون، وليس المطعون يعني المطعون بالسنجة مثلا أو بالسلاح الأبيض، إنما المطعون المراد به من مات بمرض وبداء الطاعون، والمبطون من مات بداء البطن، يعني مات بمرض في بطنه، مرض في الجهاز الهضمي، مات بالكبد، مات بالكلى، مات بشيء من هذا القبيل، فهو أيضا شهيد. والغريق الذي يموت غرقا شهيد، والحريق الذي يموت حرقا، يموت حرقا يعني مش هو اللي حرق نفسه، إنما يموت حرقا يعني شب حريق في العقار أو في المصنع أو في الجهة الحكومية أو فمات ولم يستطع أن ينجو بنفسه من الحريق، ولم يستطع أحد أن ينتشله. وصاحب الهدم عافانا وعافاكم الله، سقط عقار وانهار فمات تحت الأنقاض، فصاحب الهدم أيضا شهيد. ومن مات بداء الجنب مات بمرض في جنبه، بعض العلماء يقولون مرض الجنب يعني ما أصاب الكلى مثلا لأنها في الجانب الأيمن والأيسر، ما أصاب الكبد مثلا لأنه في الجانب الأيمن، وربما ذات الجنب أو صاحب الجنب أو مات بداء الجنب والمبطون ربما يكون كلاهما بمعنى واحد لكنه معدود في الشهداء، هذه ستة. والمرأة النفساء تموت وهي في نفاسها أثناء الولادة، ولذلك ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة سوى من مات في سبيل الله، يعني إذن هم ثمانية، من مات في سبيل الله هذا على رأسهم، ويأتي بعده هؤلاء الشهداء السبعة، المرأة النفساء، ومن مات بداء الجنب، ومن مات بداء البطن، وصاحب الهدم، والغريق، والحريق، والمطعون، فهؤلاء ثمانية من الشهداء. نضيف إليهم ثلاثة آخرين، قال عليه الصلاة والسلام من مات دون نفسه فهو شهيد، هوجم أو قطع عليه الطريق أو دخل عليه اللصوص وقطاع الطرق أو فقاتلهم حتى قتل أو فقتلوا، فمن مات دون نفسه فهو شهيد. ومن مات دون ماله يسرق ويسلب ماله فلم يستسلم إنما قاتل دفاعا عن ماله باعتبار أن مال المسلم معصوم فقتلوه غدرا فقتل في سبيل ماله فأيضا هو شهيد. ومن مات دون عرضه أيضا فهو شهيد من باب أولى، لأن العرض أثمن وأعظم من المال، قطع عليه الطريق ليخطفوا ابنته أو زوجته، دخلوا عليه بيته لانتهاك عرضه فلم يستسلم لهؤلاء الغادرين إنما قاتلهم حتى قتلوا دفاعا عن عرضه، فهذا أيضا شهيد. كده دخلنا في كام؟ سبعة وثلاثة عشر غير الشهيد في سبيل الله، يعني كده 11. لكن الشهداء درجات والشهادة درجات، فلا شك أن الشهيد في سبيل الله عز وجل، المقاتل في سبيل الله عز وجل مقبلا غير مدبر، هذا في أعلى المنازل، ثم تليه أنواع الشهادات الأخرى، ولعل من مات دون نفسه يكون بعده، ومن مات دون عرضه يكون بعده، ومن مات دون ماله يكون بعده، ثم يأتي بعد ذلك المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم ومن مات بداء الجنب ومن ماتت وهي في نفاسها. هؤلاء هم الشهداء الذين ورد تحديدهم ووصفهم في سبيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإحنا ناس محكومين بشرع الله تبارك وتعالى، وإن كنا تتقطع قلوبنا وتتفطر أكبادنا أن تنتهك الأنفس المعصومة وأن تقتل الأرواح البريئة، سواء قتلت في الشارع أو قتلت في ملاعب الكرة كما وقع في بورسعيد حادث بشع، فنحن تتفطر أكبادنا وتهتم نفوسنا ويشتد حزننا، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن بفراقهم لمحزونون محزونون، لكن أيضا إذا أصابنا الحزن حزننا منضبط بشرع الله عز وجل، وإذا أصابنا فرح ففرحنا أيضا منضبط بشرع الله تبارك وتعالى، ولا أقول أن هؤلاء دماؤهم هدر قطعا، لا، لا يمكن أن يخطر هذا على بال المسلم، إنما دماؤهم بريئة وأنفسهم معصومة، وهم في رقاب من قتلوهم غدرا ومن قتلوهم ظلما، ولعل من حاول منهم الدفاع عن نفسه بدفع هذا الظالم الغادر الذي فاجأه بحديد أو فاجأه بسيف أو فاجأه بسلاح أبيض، لعل من دافع عن نفسه وكلهم دافع عن نفسه أن يكونوا جميعا ماتوا دون أنفسهم. وحينئذ نقول لا غضاضة حينئذ أن نقول على من لم يستسلم لقاتله، إنما حاول أن يجهد وأن يجاهد وأن يدفع عن نفسه، أن يكون هذا ممن مات إن شاء الله دون نفسه، فنرجو له أن يكون شهيدا عند الله عز وجل. مع الوضع في الاعتبار أننا لا نقطع على سبيل اليقين لأحد إلا لهؤلاء الذين سماهم ووصفهم وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما هؤلاء المتواجهين في شوارع معروفة، سواء شارع محمد محمود أو قصر العيني أو مجلس الوزراء أو الفلكي أو شارع محمد منصور، ما احنا الشوارع كثرت، أصبحنا كل يوم عندنا حادث في شارع، فإن هؤلاء المتواجهين كلهم مخطئ. لكن إن قيل هل يوازى خطأ بخطأ، نقول أما الجندي الذي وقف يدافع عن منشأته وعن ممتلكات الدولة أيا كانت قياداته، هذا الجندي مكلف بواجب شرعي، وهو أن يدافع عن منشأته التي هي منشأة عامة، رمز من رموز السيادة للدولة، لا يريد أن تنكسر هيبة الدولة ولا أن يضيع رمز من رموز الدولة ممثلا في مسبيره أو في وزارة الداخلية أو في مجلس الوزراء أو في مجلس الشعب، كل هؤلاء من رموز السيادة الوطنية، من رموز سيادة الدولة. ونحن نعلم أن هناك مخطط رهيب لانهيار هيبة الدولة ولإسقاط الدولة وليس إسقاط النظام، إنما هذا الجندي يؤدي واجبه، فهو أهون كثيرا ممن يعتدي عليه، خاصة وأنه يعتدي عليه أمام محل عمله الذي كلف بحمايته وبالدفع عنه. ومن هنا نحن نهيب بشبابنا، مالك ووزارة الداخلية، مالك ومسبيره، مالك ومجلس الوزراء أو مجلس الشعب، إن كنت تريد التظاهر والاحتجاج وإعلان مطالبك خليك في الميدان، لماذا تحتك بالجند؟ لماذا تحتك بمؤسسات الدولة؟ لماذا تعين هؤلاء المندسين، إن جاز التعبير، إن كانوا فعلا مندسين، إن كانوا فعلا بلطجية، فلما توفر لهم الغطاء الأدبي بوجودك بينهم وبوجودهم بينك؟ أنا قلت في هذا المكان سابقا، كان الواجب الشرعي والواجب الوطني على الشباب الثوري الذي نقول أنه شباب أدى واجبا في إطلاق شرارة هذه الثورة، وأدى واجبا في تفاعلات وفعاليات الثورة، ولا ينكر أحد ذلك وقدرنا لهم، لكن نقول إنه ترك المجال لحماسة الشباب ولفورة الشباب من غير الضوابط التي تقف عند الحدود ولا تتعدى، فمن يحب هذا البلد لا يمكن أبدا أن يخربه، ولا يمكن أبدا أن يحرق منشآته، ولا أن ينتهك سيادته الوطنية، ولا أن يعطل مؤسساته الدستورية الشرعية، هذا لا يمكن أبدا أن يكون محبا لمصر. إنما نقول هذا واحد من اثنين، إما أنه كاره لمصر
وإما أنه مسكين أداة غرر بها لتحقيق هدف هو لا يدري عنه شيئا. فهناك المخطط وهناك المحرض وهناك الممول وهناك الذي يعطي الغطاء الأدبي عبر وسائل إعلام غير مسؤولة بالمرة، كما وصفها رئيس الوزراء في لقائه في مجلس الشعب بأن أداء بعض وسائل الإعلام أداء سيء لم يرق إلى مستوى سوئه أعداء مصر. فبالتالي نقول التظاهر والاعتصام السلمي شيء كما يقولون، وحرق وتخريب وتدمير المنشآت ده شيء آخر. أخطر شيء يا إخوة هو ما نواجهه هذه الأيام من دعوات مغرضة استكمال تحقيق أهداف الثورة، ينبغي أن يكون من خلال المؤسسات الدستورية. لكن المشكلة إن هؤلاء الشباب ومعهم بعض الرموز الذين لا يمثلون في الغالب إلا أنفسهم، غايتهم 5-6-7% من الشعب المصري، بينما الأغلبية العظمى من الشعب المصري قالت كلمتها في أن نمشي في مسار دستوري معروف. ولله الحمد انتخبنا أعظم مؤسسة دستورية عبر التاريخ المصري الحديث وهي مؤسسة مجلس الشعب. كان من الواجب، ولعل صوتي يبلغهم، كان من الواجب أن الشارع والثوريين يدعموا ويقووا مجلس الشعب حتى يستطيع أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي، فيكون المجلس بالشعب بالشارع بالثوار بالميدان قوي في مواجهة الحكومة وقوي في مواجهة المجلس العسكري، لأن مجلس الشعب مدعوم بأصوات الثوار. إنما الآن للأسف الشديد يحصل العكس، وبعض هؤلاء الشباب مع ثورتهم وفرط حماستهم تعدوا كل الخطوط الحمراء إلى درجة أنهم يهدمون المؤسسة التشريعية والمؤسسة الدستورية، ويحاولون إيجاد شرعية بديلة عن المؤسسة الدستورية الشرعية القائمة ألا وهي مؤسسة مجلس الشعب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا كنت لو سمحت عايز، انا كنت سألت حضرتك امبارح عن حكم زيارة النساء للقبور.
أيوة.
فحضرتك قلت لي يعني عدم الاكثار، فانا مش عارفة يعني قد ايه يعني كل يعني كل اسبوعين يبقى كده في اكثار.
كل ايه
يعني زيارة المقابر مثلا كل اسبوعين؟
كل اسبوعين ده كتير قوي يا حاج.
طب ما حضرتك يعني تنصح كل قد ايه؟
حاضر حاضر. طيب اسمعيني من التلفزيون الله يكرمك يا حاج. كلمة يسيرة، خطر جدا أن نوجد في مصر شرعيتان، أن نوجد في مصر شرعيتان، شرعية اختارها الشعب بأغلبية كاسحة وهي مجلس الشعب، وشرعية أخرى في الشارع إلى الدرجة أن يقف بعض أو أحد رموز الشباب المتحمس بل أقول المتهور ليقول خلونا نوريهم شرعية مجلس الشعب ولا شرعية الشارع. لا طبعا، شرعية مجلس الشعب، شرعية الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري. ما نحن يعني انتخبنا مجلس الشعب ليه يعني؟ إنما أصل مجلس الشعب مش على هواه، احنا كان مجلس الشعب كان يبقى على هواه لو جاء بأغلبية ليبرالية تفعل في البلد ما تشاء، لكن لما جاء مجلس الشعب عن طريق أغلبية شعبية كاسحة بأغلبية إسلامية داخل المجلس، لا خلاص كده رأسنا وألف سيف ونحن نلبس ثوب الثورية إلا أن نوجد شرعية بديلة. هذا هو الخطر. مين هيعترف لك بالشرعية البديلة دي؟ وأنت تمثل من في هذه الشرعية البديلة؟ كان من الواجب عليكم أن تقووا مؤسسة مجلس الشعب. بل أنا أقول لو أنه المجلس العسكري جاء ليخاطبكم في الميدان، كان من الواجب أن تقطعوا عليه الطريق وأن تقولوا يا سيادة المجلس العسكري لا تخاطبون مباشرة، خاطبون عبر المؤسسة الدستورية عبر مجلس الشعب. حينئذ تقوي المجلس فينهض بمهامه ويقوم بواجباته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
إيه أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للأخت اللي كانت بتسأل جوزها جاب لها ذهب هدية و...
أيوة.
وأنا دلوقتي كان عندي شقة تخصني كانت بتاعتي يعني بابايا سايبها لي كنت مأجراها وبتطلع لي إيجار وكده فحبيت أبيعها عشان أجيب شقة في راس البر ليا أنا ولادي عشان جوزي بيحب المنطقة دي وكده فجوزي يعني المبلغ اللي أنا حطيته كان شقة ب 140 العشرة في راس البر كانت 140 فأنا كان المبلغ اللي معايا 105 فهو حتى 35 جنيه 35 ألف بحيث ان احنا يعني دي حق بيتنا كلنا يعني ما قاليش بقى ان دي بتاعتي ولا اي حاجة نعم. فهل شرعا هو اللي فيها؟
طيب حاضر بارك الله فيك. طيب الاخت كانت بتسأل انه الزوج جاب هدايا من الذهب يعني كالعرف المعتاد على سبيل الهدية للزوج هل له أن يسترد هذه الهدية مرة أخرى؟ نقول ليس له أن يسترد هذه الهدية مرة أخرى يكره له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه فأنا أهديت خلاص ما رجعش الهدية مستحبة تطيبا لخاطر الزوجة وتوددا وتحببا إليها فما دام الزوج فعل هذا فهذا جميل ومن طيب العشرة ومن حسن المعاملة ومن المعروف بينهما فليس له أن يستردها على سبيل الوجوب بعد ذلك يقول أنا اللي جبت أنا اللي أخذها ده حقي إنما في نفس الوقت وإن كان يكره له أن يستردها لكني أهمس في أذن الزوجة يا بنيتي الحياة شراكة والرجل أحسن إليك وبذل إليك المعروف وأهدى إليك فصارت الهدية ملكا لك فإذا أنت أحسست أنه في أزمة أو في ضيق أو في حاجة إلى بعض المال فبدل أن يقترض هذا المال من الخارج من صديق أو قريب أو غريب فما المانع أن تبادري أنت و تبادر الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف والهدية بالهدي خلاص أهدالك الخاتم في توقيت ما شعرت بحاجته خلاص اخلع الخاتم على سبيل الهدية منك له يبقى هو أهدالك وانت أهديتي له لتزيلي من بينكما سببا من أسباب الجفوة وسببا من أسباب الوحشة ولئلا تعطي الشيطان فرصة ليجول ويصول بينكما هو في أزمة طيب يا بنتي بدل ما أستلف من برة ما نبيعه بعد كده ربنا سهل أجيبهولك تاني ويمكن أزوده لا أنت ما تجيبليش وبعدين تاخده أيوة نعم يكره له أن يأخذه بعد أن أهداه لكن فين التعاون فين الشراكة فين مبادلة الإحسان بالإحسان المعروف بالمعروف الهدية بالهدية فكري في اللي أنا قلته ده وإن شاء الله تهدي إلى سواء السبيل بإذن الله تعالى. طيب أختنا كانت بتسأل أمس في قناة من القنوات الصديقة الإسلامية عن زيارة النساء للمقابر وأنا قلت لها إن مذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة مشروعية أن تزور النساء المقابر لكن بضوابط وشروط. الشرط الأول إذن الولي ما تخرجش كده بدون ما أبوها يعرف ولا زوجها يعرف ولا يأذن ولا شيء من هذا القبيل والأصل أن لا تخرج المرأة المسلمة من البيت إلا بإذن الولي إذن الزوج وهذا من صيانة الإسلام للمرأة وليس من تقييد حريتها أو كبتها الأمر الثاني أن تكون بحجابها الشرعي تخرج إلى المقابر بضوابط الحجاب الشرعي الأمر الثالث أن تكتفي عند القبر بالزيارة الشرعية ولا تخرج عنها إلى الندب أو السب أو البكاء السخط أو شيء من هذا القبيل إنما تقف على حدود الدعوات أو الزيارة الشرعية السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ثم تدعو بما تيسر لها من الدعوات ثم تنصرف. طيب معنا اتصال. الشرط الرابع. السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت كنت عايز اشارك مع حضرتك في في في, في نقطتين.
تفضل حبيبي.
بالنسبة للثوار هما دلوقتي انقسموا لفصيلتين، فصيل ضد الشرعية وفصيل مع الشرعية.
فصيل
ده غلط وواجب الدعاء، يعني واجب حضرتك يعني. أي. احنا يعني احنا عايزين بس نثبت حاجة، وانت لو زعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،
ولا تنازعوا فتفشلوا
ولا تنازعوا فتذهب ريحكم. يعني احنا يا ريت نبقى معسكر واحد، يا ريت يبقى الدعاء واحد، يا ريت يبقى القوة واحدة.
طيب اخي الحبيب صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
هل المطلوب من أقلية الأقلية أن تتابع الأغلبية على ما اتفقوا عليه، باعتبار أنه حتى الديمقراطية أن احنا نبقى مع الأغلبية، ولا المطلوب العكس أنه أغلبية الشعب اللي اتفقت على مسار دستوري هي التي تنزل مرغمة على مطلب قلة القلة والتي لا تراه في مصلحة البلاد؟
لا، هو الديمقراطية بتقول أن كل واحد عبر عن رأيه، ده شيء جميل قوي، بس احنا في خرابي يا مولانا الشيخ. يعني حتى يعني دورنا كأغلبية مش واضح، يعني
خد بالك،
احنا دورنا نزلنا انتخبنا القيادات بتاعتنا في مجلس الشعب ولاس امورنا. دلوقتي حضرتك احنا عايزين يبقى في تعبير للأغلبية ضد الناس اللي هم يعني على سبيل المثال الليبراليين دلوقتي لو كانوا هم اللي نبحوا في مجلس الشعب كانت الصورة هتختلف تماما،
كانوا قطعوا رقبنا.
بيهاجمونا بطريقة غريبة، بيهاجموا اخوان بطريقه غريبه، رغم ان هم مسلمين زينا. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. احنا ديننا دين يعني خاتم، دين جميل،
دين يعني في النهايه. اخي الحبيب صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
احنا مفترض ان نكون مع الاغلبيه ومع الشرعيه ومع الدستوريه، ولكن لا نحكر على ان يقول صاحب الراي رايه، لكن في النهايه في قواعد الترجيح، انه يا جماعة انت تعبر عن رأيك، فما كان من رأيك صوابا اهلا وسهلا، وما كان من رأيك تراه الاغلبية لا يحقق مصلحة للبلاد فانك مع تعبيرك لرأيك واحترامنا له، لكن يجب ان تكون معنا يدا واحدة فيما تراه الاغلبية في مصلحة البلاد. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ، عم الشيخ بقول لحضرتك أنا بعمل جوزي كويس جدا. أيوة. لكن هو للأسف دايما على طول بيعملني وحش، بقف جنبه في الأزمات جامد وما بعيرهوش وما بتكلمش في أي حاجة، لكن هو دايما على طول
أيوة.
هو بأهله، لكن علاقته بي يعني بيسمع كلامهم بطريقة غريبة. يعني هقول لحضرتك على موقف من كام يوم، كان في قلق كده في البلد، فانا قلت له يعني ما ينزلش عشان انا قلقان عليه، لكن هو مصمم عشان يرضيهم، عشان هم عاوزينه يبقى معاهم او انه يخرج لهم في مشوار مش مهم للدرجه.
أيوة.
ولما اتصلت بيهم عشان اقول لهم يعني يهدوه او ان هم مثلا يقولوا له لا ما تنزلش، اتفهم اللي انا بقول.
طيب على العموم سؤال الأخت برضو وصل ومفهوم. فبالنسبة لزيارة المقابر قلنا أيضا من الشروط ألا تكون معتادة الزيارة. يعني إيه معتادة الزيارة؟ متعودة على مواعيد معينة، كل خميس أو كل جمعة أو على المعاد من السنة للسنة أو الأربعين، كل دي المناسبات دي إحنا الذين أحدثناها وابتدعناها ليس لها أثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص شعبان أيوة، وطلعت رجب وكلام المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان ده ما يصحش. طيب وألا تكون أيضا من مكسرات الزيارة، يعني كل أسبوع ده كتير جدا، كل أسبوعين كتير جدا. لكن مثلا لو تصورنا جدلا أنها تزور كل شهرين ثلاثة، هذا شيء طيب معقول، لا نقول في هذه الحالة أنها مكسرة للزيارة، لأن الأصل يا إخوة يا أخوات كلما استقرت المرأة في البيت كلما كان هذا أصون لها وأحفظ لها وأدين لها عند الله عز وجل، قال تعالى وقرنا في بيوتكن. يعني ايه وقرنا يا اخوة يا اخوات؟ وقرنا لها معنيين. وقرنا من الاستقرار في البيوت افضل من الخروج، ووقرنا من الوقار، كأن الاستقرار في البيت اكثر فترة ممكنة اوقر للمرأة. خدتوا بالكم؟ فوقرنا في بيوتكن، أكثرنا من البقاء في البيوت خير لكنا من الخروج، لأن الخروج في المجتمعات التي نعاني معها الآن الفتن التي ظهرت وفاحت وفشى أمرها شيء ليس في مصلحة المرأة ولا في صيانة المرأة. فهذا هو المطلوب يا أختي في مسألة زيارة المقابر، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ.
أهلا
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عايزة حضرتك كده لزوجي بالرحمة أن ربنا يسكنه في فسيح جناته والفردوس الأعلى.
نعم.
وعلمني دعاء أدوله على حسن معاشرة لي.
حاضر. طيب أختنا المتصلة كان عندها شقة تملكها من يعني من جهة أبيها، ولله الحمد هي إنسانة متعاونة مع الزوج، وتقول أنا أبيع الشقة هذه لأشتري شقة أخرى في مكان أفضل. هو يعني يحبه الزوج أن يكون له سكن فيه، وهذا من برها ومعروفها وإحسانها ومراعاتها لمشاعر الزوج. تشكر هذه الأخت الفاضلة على هذا، وتقول إن هو ساهم في الشقة، هي دفعت 105 وهو دفع 35، فهل معنى ذلك ان هو اصبح له في الشقة؟ اعتقد كده تقريبا اصبح له الربع في الشقة تقريبا، يعني 140 صحيح كده بالضبط، تقريبا اصبح له ربع الشقة. اذا احسنتي قوليله انت معايا شريك بالربع، واذا احسنتي قولي الشقة بينا على المشاع، وفي فرق بينه وبينك. أما إذا كان الأولى أحب إلي، عشان برضو يبقى شاعر بأنه يعني ليست هناك منة زائدة من الزوجة عليه، يبقى هو عنده إحساس أنه قاعد في بيته برضو كما يقولون، فأحسن أخبري أنك أنت بالخمسة وثلاثين دول يكون ليك الربع معايا في هذه الشقة، والباقي لينا إحنا والأولاد، فهذا إن شاء الله يكون أفضل لك ومراعاة لمشاعره، بارك الله فيك. أختنا الأخت الفاضلة الزوجة مسكينة تقول أنا بتعامل مع الزوج كويس وهو بيتعامل معايا وحش، لا يسمع كلامي لكن ميال جدا لكلام أهلي، شكله كده وحداني، مش وحداني يعني لوحده، ممكن يكون ذكر على مجموعة بنات، وبالتالي أنا أقول أو أهمس في أذن هذه الأخت الفاضلة الزوجة، احمد ربنا إنك بتعملي كويس، دي من فضل الله عليك، كده أنت ضمنتي براءة ذمتك في سجل حسناتك، إنك بذلت المعروف وعشرتي بالمعروف وأحسنتي إلي. باقي شيء مهم جدا عشان نكمل الإحسان ونكمل المعروف ونكمل البر اللي بين الزوجة والزوج، انك بعد ما احسنتي تصبري على ما تجدين منه من سوء معاملة. الامام الشافعي رحمه الله نبه انه ليس المعروف بذل الاحسان فقط، لكن المعروف بتمامه وكماله بذل الاحسان والمعاملة الطيبة من ناحية، والصبر على الأذى من ناحية أخرى. أنت تحسني وتصبري، ونهمس في أذن الزوج يا راجل يا طيب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هي تحسن وأنت تسيء. أما موضوع علاقته بأهله فأعتقد أنه بتبقى عوامل نفسية من كثرة ارتباطه بأهله وحنيته معهم وبره بهم، فهو ميال ناحيتهم شوية، وأنا أرى أنك تعينيه على حسن بره بأهله، ولا تضع في ذهنك دائما انه لا يسمع كلامي انما يسمع كلامهم. شيل هذه من دماغك حتى لا يعبث الشيطان بهذا الامر، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. اخت المتصلة الاخيرة، اسأل الله عز وجل ان يمن على هذا الزوج برحمته وعفوه وكرمه ومنته، وان يسكنه فسيح جناته هو وسائر موت المسلمين، وان يلهمك الصبر والاحتساب. وافضل ما يعني يقدمه الاحياء للاموات الدعاء والاستغفار، والصدقة ما استطعنا الى ذلك سبيلا. والدعاء الذي علمه النبي لام سلمة رضي الله عنها، قال: قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فاخلفها الله خيرا من ابي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عليك بالدعاء وبالاستغفار أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. ودائما معك هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، حتى يعوضك الله عز وجل خيرا في دينك وفي صحتك وفي أولادك خيرا إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، سعدت بلقاء مع حضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. ثم الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر علي. حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن